بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس التاسع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تكلمنا أو تناولنا في الأسبوع الماضي فقه إثابة الأطفال ومكافأتهم، وبينا دور هذه الإثابة في تحفيز الأطفال إلى تحسين سلوكياتهم. ذكرنا أنواعا كثيرة من الإثابة وقواعد أو ضوابط هذه الإثابة، وكان من ضمن ما ذكرناه أن الإثابة المعنوية من أهم صورها المدح أو التشجيع. التشجيع الذي هو أقوى سلاح يمكن أن يستعمل بالذات مع نوعية معينة من الأطفال النوابغ الأذكياء أو الذين يفعل فيهم التشجيع مفعول السحر، بحيث أنه يغير مستقبل حياته كله. والعكس طبعا التثبيط الذي يصدر من أعداء النجاح، لأن النجاح له أعداء لا يتحملون أن ينجح غيرهم، ولذلك يحصل منهم التثبيط. فإذا صادف التثبيط نفسا ضعيفة فإن هذا الشخص ينهار ويؤد ويخنق في مهده، بحيث أنه لا يكمل مسيرة النجاح. تفاعل الطفل مع قضية التثبيط في التشجيع في الغالب بينجح جدا معه، لكن التثبيط بتختلف حسب نفسية هذا الطفل. ممكن التثبيط هناك طفل يأخذه بصورة فيها تحدي، مش طفل طبعا، ممكن حق الكبار أيضا، حق الكبار. فإذا ثبت من أب أو مربي أو معلم أو صديق، فإن هذا التثبيت هو يتفاعل معه بطريقة إيجابية جدا، وبيبدأ يأخذه بيه بنوع من التحدي، بحيث أنه يكون هذا التثبيت سببا في إنجازه العظيم، وأنه يكون شيئا مهما بعد ذلك. وهناك من يتفاعل بطريقة سلبية جدا مع التثبيت وتحط همته وينسحب ويفشل. والنماذج كثيرة، ولا شك أن كل منا يتذكر أو يقرأ أو يسمع كثيرا من هذه الحوادث اللي هي ممكن كلمة تشجيع تصنع في الإنسان صنع السحر. كذلك كلمة التثبيط قد يتفاعل معها بطريقة سلبية، وقد تكون هي السبب في نهضته بنفسه. نسلط الضوء في هذه الليلة على مبدأ التشجيع وأهميته، سواء كان بالنسبة للصغار أو بالنسبة للكبار. فموضوع التشجيع موضوع رفع الإسلام قدره إلى حد عظيم جدا، إلى حد أن الشريعة الإسلامية جعلت التشجيع في بعض الظروف أخذ حكم الفريضة، فريضة التشجيع. جعل الإسلام التشجيع في بعض الأحوال فريضة على الأشخاص غير القادرين على إقامة فروض الكفايات، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طلب العلم، الولاية والإمامة. وعبارة الفقهاء في مثل هذه الفروض يقولون إنها واجب على الكفاية، فإن قام بها البعض سقط الوجوب عن الآخرين، وإن لم يقم بها أحد أثموا جميعا. يعني يأثم القادر ويأثم غير القادر. يأثم القادر لأنه قصر. طيب لماذا يأثم غير القادر؟ هل يأثم لأنه عاجز أم يأثم لماذا؟ لأنه لم يشجع القادر. لأن الناس واحد من الاثنين بينزل فروض الكفايات، إما قادر فيأثم إذا قصر، وإما غير قادر. فبما أنه غير قادر والواجبات منوطة بالاستطاعة فهو غير آثم لأنه عاجز، لكنه يأثم لأنه لم يشجع القادر. فانظر إلى الأهمية العظمى للتشجيع في الإسلام، بحيث أنه يصل إلى حد أنه يكون من الفروض. يقول الإمام الشاطبي في الاعتصام إن هذه الواجبات واجب على الكفاية، فإن قام بها البعض سقط الوجوب عن الآخرين، وإن لم يقم بها أحد أثموا جميعا، القادر لأنه قصر، وغير القادر لأنه قصر فيما يستطيعه، وهو التفتيش عن القادر وحمله على العمل وحثه وتشجيعه وإعانته على القيام به، بل إجباره على ذلك، بل إجباره على ذلك. والله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشجيع حينما قال إيه؟ وحرِّض المؤمنين، وحرِّض المؤمنين الذي هو هذا التشجيع. تسابق المسلمون في شتى العصور على تشجيع الموهوبين وكبيري الهمة بكافة صور التشجيع، فكان ينفقون الأموال الجزيلة لنفقة النابغين من طلاب العلم الذين حبسوا أنفسهم على طلبه كي يغنوهم عن سؤال الناس أو الاشتغال عن العلم بطلب المعاش. هذا هو الإمام أبو حيان محمد ابن يوسف الغرناطي رحمه الله تعالى. قال فيه الصفدي: لم أره قط إلا يسمع أو يكتب أو ينظر في كتاب، ولم أره على غير ذلك، وكان له إقبال على أذكياء الطلبة يعظمهم وينوه بقدرهم. فكان له خصيصة، وهي أنه كان يفتش باستمرار على الطلبة الأذكياء فيعظمهم وينوه بقدرهم، لأن هذا النوع من التشجيع يفعل مفعوله في نفسية هؤلاء الطلبة، وبالتالي يشجعهم على التقدم والمزيد من الإنتاج يعني. فانظر إلى قوله هنا: وكان له إقبال على أذكياء الطلبة. كما ذكرنا من قبل، من ضمن الاحتياجات النفسية لأي إنسان الحاجة إلى التقدير، وكلمة الشكر أو المديح هي تشبع هذه الحاجة الطبيعية التي من حق كل إنسان، بل من احتياجات الأساسية كما يحتاج للطعام والشراب، يحتاج إلى التقدير، أنه إذا أنجز شيئا فتبذل له كلمة طيبة أو يدعى له بأن يجزيه الله خيرا نحو ذلك. كل هذا يشبع هذه الحاجة الأساسية، وهذا التشجيع لا علاقة له بالمديح المذموم، كما سنتكلم إن شاء الله تعالى فيما بعد عن فقه المدح. وكان المعلمون في الكتاتيب والمساجد وفي الأزهر الشريف إذا لمسوا في طفل النجابة وسرعة التعلم احتضنوه وساعدوه على طلب العلم وزودوه بالمال من مالهم الخاص أو من الأوقاف. كان في طليعة المشجعين لطلبة العلم في العصور الإسلامية الزاهية الخلفاء والأمراء. روى البخاري في صحيحه أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو غلام حدث، كان يدخلهم مع أشياخ بدر، كبار أشياخ بدر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ابن عباس: فكأن بعضهم وجد في نفسه، كل منا عنده أطفال، فلماذا يعني عمر بن الخطاب يحضر هذا الغلام الصغير في مجلس الكبار؟ ومش أي أشياخ، دول أشياخ بدر الذين كلهم حضروا وقعة بدر، وهؤلاء لا شك أن لهم فضيلة ومنقبة عظمى بحضورهم موقعة بدر. قال بعضهم: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال أمير المؤمنين: إنه من حيث علمتم، يعني ده ابن عباس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. الناس المحيطون شعروا أن هذه المرة بالذات عمر رضي الله عنه استدعى عبد الله بن عباس حتى يريهم من هو عبد الله بن عباس الذي يستصغرونه لصغر سنه. يقول: فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. طبعا انظر هنا إلى الشجاعة الأدبية، فقلت: لا، بيخالف كل الشيخ بدر ويقول: لا، مش هو ده تفسير الآية أو السورة، سورة النصر. فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. يعني أن هذا نعي، الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الشريفة ينعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، يعني يخبره أنه قد حان أجلك. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك، أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة وحان الآن وقت انتقالك إلى الرفيق الأعلى. إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فاستعد للقاء الله بأن فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. ما أعلم منها إلا ما تقول، يعني أيده في هذا التفسير. هكذا كان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه يقوي ثقته بنفسه ويغذي همته ويربأ به عن احتقار الذات أو الشعور بالدونية والنقص. وقد روى البخاري في صحيحه أيضا أنه رضي الله عنه سأل بعض الصحابة عن آية في القرآن الكريم فلم يعرفوا الإجابة، وكان بينهم عبد الله بن عباس وهو صغير السن، فقال: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فأجابه. انظر إلى هذه العبارة، يعني لا تستصغر نفسك وتستحي أن تتكلم في وجود هؤلاء الأكابر من الأشياخ، ولكن لا تحقر نفسك. انتبه لكلمة لا تحقر نفسك، فعملية غرس موضوع احترام النفس أو معرفة قدر النفس، هذه علامة صحية جدا. وكما يعني قلت مرارا، قضية تقدير الذات لها طرفان ووسط. تقدير الذات، الطرف اللي هو الغلو اللي هو انتفاخ الذات أو التطوس، الإنسان اللي شايف نفسه ما فيش حد زيه، الغرور وبنون العظمة اللي هو بيرى أنه هو في القمة وكل الناس تحت رجليه، فده الانتفاخ، انتفاخ وهمي لأنه بيبالغ في تقدير ذاته، وهذا دايما مرتبط بأمراض أو اضطراب شخصية زي اضطراب الشخصية البارانويدية أو اللي هي الجنون العظمة أو النرجسية. عارفين قصة النرجسية دي؟ أسطورة يونانية، في أسطورة يونانية منها اشتقوا اسم مرض النرجسية. كان هناك شاب أو فتى جميل الصورة جدا، فاطلع على سطح البئر فرأى صورة جميلة لفتى مثله، كان يعني هو ما شافش نفسه في المرايه أبدا كده، فافتتن بهذه الصورة وأخذ يقترب منها حتى غاص في الإيه؟ في البئر وغرق، ثم نبتت من مياه هذا البئر ظهرت الإيه؟ النرجس. عشان كده بيسموه نارسيسيزم أو نارسيسيستيك بيرسوناليتي ديز أوردر، يعني اضطراب الشخصية النرجسية. بنشوفها كتير في المجتمع اللي هو يقول لك إيه، عند أول مشكلة مع حد يقول له إيه؟ أنت مش عارف تتكلم مين؟ فهو بيفترض في الناس اللي بيتعامل معاه وهي مش عارفاه كمان إنها لازم تعظمه. أنت مش عارف بتكلم مين؟ ودايما بينفخ في نفسه وفوق طاقته. والمشكلة انه بيبقى الانسان في موضوع الاضطراب ده ما بيحسش ومعترفش انه عنده مشكلة، مش زي الامراض الاخرى اللي هو بيجري عشان يدور على علاج، لا ده هو شايف نفسه ما فيهوش اي عيب. فده نموذج من الايه اللي هو التضخيم الذات، زي الطاووس كده ما بينتفخ ويغتر بنفسه، والجمال اللي هو في ريش الطاووس ناشئ عن فقاعات غازية، فقاعات غازية في الريش بتاعه، فعشان كده بتدي الصورة التي نراها. على الجهة الاخرى، فإذا عملية النفخ الذات بتبقى أحيانا كثيرة مظهر مظاهر مرض، اضطراب نفسي، عدم استقرار أو خلل معين. في الجهة الأخرى بقى، الناحية التانية، في ضعف في تقدير الذات، ده إفراط وده تفريط. فهو الإنسان لا يرى في نفسه شيئا حسنا أبدا، عنده احتقار لذاته ويقدر نفسه بأقل مما تستحق، الأولاني بأكثر ما تستحق، تاني ده بقى المكتئب وحاجات من هذا النوع اللي يقولك أنا مش نافع ومش في أمل والدنيا ظلمة والمستقبل مظلم وكل العالم وحش وأنا وحش ومش هنفع في حاجة ولا عندي كفاءة إلى آخر. دي المنظومة بتاعت مين؟ المكتئب في الغالب. أما بتاع ثنائي القطبين يجي له ساعات نوبات زهو وهوس، فيشوف نفسه فيها أنه هو بقى نابليون ونابرت وهتلر ومهدي إلى آخره، وممكن في الحالة التانية بقى النوبة التانية تجي له تحت خالص، يشوف نفسه أنه هو إيه؟ ضايع خالص. فالشاهد يعني أنا بأذكر أمثلة دي من أجل أن نعرف أن في طرفان ووسط. الوسط شيء صحي جدا، وهو الإنسان الذي يعرف قدر نفسه، يعرف قدر نفسه، يعني يعطي نفسه تقديرها الحقيقي، ما يبالغ ولا يحط من قدرها. وسبق أن تكلمنا في شيء من هذا، يمكن أن نراجع يعني شيئا منه، لأن هذا الموضوع حقيقة من الموضوعات المهمة جدا. مثلا هند بنت عتبة اللي هي زوجة أبي سفيان وأم معاوية رضي الله عنهم أجمعين، حين أتاها نعي يزيد ابن أبي سفيان، فأتى بعض المعزين يعزونها فقالوا: إنا لنرجو أن يكون في معاوية خلف من يزيد. فغضبت هند أم معاوية وقالت: أو مثل معاوية، ده هو طفل صغير صبي، أو مثل معاوية يكون خلفا من أحد؟ والله لو جمعت العرب من أقطارها ثم رمي به فيها لخرج من أي أعراضها شاء. وقيل لها ومعاوية وليد بين يديه، وليد لسه رضيع. قيل لها إن عاش معاوية ساد قومه، فردت وقالت فكلته إن لم يسد إلا قومه، يموت أحسن إذا كان حيكون سيدا على قومه فقط. يعني تخيلوا هذه الأم بهذه النفسية وهذا التخطيط البعيد، كيف ستربي ابنها؟ وقد نجحت بالفعل، أن معاوية كان من أسود الناس، وقطعا معاوية أعدل ملوك الإسلام على الإطلاق. صحيح كل من كانوا قبله كانوا أفضل منه لأنهم كبار أئمة الإسلام، أبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون، لكن هو أفضل من كل من جاء بعده. فأمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه كان مشهورا بالسيادة، ولذلك لأنه حكم فترة طويلة جدا في أهل الشام، وكانوا يحبونه حبا جما لأنه كان عنده عنصر السيادة، كان رجلا سيدا يعني يعدل بين الناس، وكان مشهورا بالحلم والسيادة ونحو ذلك. فلما قالوا لها إن عاش معاوية وهو وليد ساد قومه، فقالت ثكلته إن لم يسد إلا قومه. قبل ما تكون ثقتها في مستقبل ابنها بهذه الصورة، هي كانت في ثقة في إيه؟ حسن تقدير لذاته، ما كانتش بتحلم، لكن هي عارفة كيف تربيه وكيف تنشئه على هذا الأمر. وكان أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه يقول إني لآنف من أن يكون في الأرض جهل لا يسعه حلمي، وذنب لا يسعه عفوي، وحاجة لا يسعها جودي. وقال الأحوص في الفخر ما من مصيبة نكبة أرمى بها إلا تشرفني وترفع شاني، وإذا سألت عن الكرام وجدتني كالشمس لا تخفى بكل مكان. فبعض المؤلفين صاحب العقد الفريد ادعى أن هذا أفخر بيت قالته العرب، أعظم بيت في الفخر. ما من مصيبة نكبة أرمى بها إلا تشرفني وترفع شاني، وإذا سألت عن الكرام وجدتني كالشمس لا تخفى بكل مكان. ما رأيكم؟ هل هذا أفخر بيت قالته العرب؟ أحسنت أحسنت. بالعكس الصحيح، في بيت يعني فيه من الفخر ما لا يمكن أن يصل إليه أي إنسان على الإطلاق، وهو بيت حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه في قوله وهو يفتخر بانتمائه إلى الأنصار، فبيقول إيه؟ وبيوم بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد صلى الله عليه وسلم. هل في فخر أكثر من كده؟ بيقول تحت لواء الأنصار جبريل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيوم بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد، فهذا هو أفخر بيت قالته العرب. من أشرف الناس همة عقيل ابن علفة المري، كان عربيا يسكن البادية، كان معتزا بانتسابه إلى العروبة، وكان يسهر إليه الخلفاء، وخطب إليه عبد الملك ابن مروان ابنته لأحد أولاده. وطبعا كان الخلفاء بدوا يتزوجون من نساء غير عربيات، فلما هذا رجل أعرابي خطب إليه أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان ابنته لأحد أولاده، قال له جنبني هجناء ولدك، يعني الذين أمهم غير عربية. فعالي الهمة يعرف قدر نفسه في غير كبر ولا عجب ولا غرور، وإذا عرف المرء قدر نفسه صانها عن الرذائل وحفظها من أن تهان، ونزهها عن دنايا الأمور وسفاسفها في السر والعلن، وجنبها مواطن الذل بأن يحملها ما لا تطيق، أو يضعها فيما لا يليق بقدرها، فتبقى نفسه في حصن حصين وعز منيع، لا تعطي الدنيا ولا ترضى بالنقص ولا تقنع بالدون. ألم تر إلى شرف نفس الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، حين دعا ربه فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فهذا هو شرف النفس ومعرفة قدر النفس، وذلك حينما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، حتى حينما جاءه رسول الملك رد عليه وقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ولا عجب، فإن من يصبر فيما له ألا يصبر فيه، وهو الخروج من السجن، مع توفر الدواعي على الخروج منه فأولى به أن يصبر فيما يجب عليه أن يصبر فيه من الهم بامرأة العزيز. قيل لرجل لي حويجة، تصغير حاجة حاجة بسيطة، زي ما كثير من الناس يجي بدون فقه وبدون أدب مع العلماء الأفاضل الكبار، فيقول له عندي سؤال صغير، مش من الأدب أنك تقول له يعني أن إليك الحاجة التافهة عشان أسألك فيها. بيقول له عندي أو لي حويجة، قال له أطلب لها رجيلا على ما أسأل، أطلب لها رجيلا. وقيل لآخر جئناك في حاجة لا ترزأك، يعني مش حتصيبك في مالك ولا بشيء كثير يعني. فقال هل لا طلبتم لها سفاسف الناس؟ وقيل لبعض العلماء لي سؤال صغير، فقال أطلب له رجلا صغيرا. ومن علو الهمة وشرف النفس ما روي عن قطب السخاء عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، فقد سألته امرأة فأعطاها مالا عظيما، فقيل لها إنها لا تعرفك وكان يرضيها اليسير، فقال إن كان يرضيها اليسير فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. وسأله سائل بين يهم بركوب ناقته، فنزل له عنها وعما فوقها، وكان عليها 4000 درهم وسيف من سيوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعن سعيد بن عبد العزيز أن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سمع رجلا إلى جنبه يسأل الله أن يرزقه 10000 درهم، فانصرف فبعث بها إليه. وعن أبي سعيد عن شيخ له قال رأيت ابن المبارك يعض يد خادم له، الإمام الكبير عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، يحكي هذا الشيخ أنه رأى يعض بيعاقب الخادم وبيعض إيديه، فقلت له تعض يد خادمك؟ قال كم آمره ألا يعد الدراهم على السؤال، أقول له أحث لهم حثوة. كتير جدا أمرته ما تعدش الدراهم 1، 2، 3 وهكذا، لكن أحث له حثوة، يدي الاثنين يجمع المال ويعطي، فهو بيعاتبه على ذلك أو يعاقبه على ذلك بالعض يعني. رأيت ابن المبارك يعض يد خادم الله، فقلت له تعض يد خادمك؟ قال كم آمره ألا يعد الدراهم على السؤال طالبي الصدقة، أقول له أحث لهم حثوة. من شرف النفس ومعرفة قدرها قول الأبي وردي رأت أميمة أقماري وناظرها يعوم في الدمع منهلا بوادره، وما درت أن في أثنائها رجلا ترخى على الأسد الضار غدائره، أغر في ملتقى أولاجه صيد حمر مناصله بيض عشائره، إن رث بردي فليس السيف محتفلا بالغمد وهو مواميض الغرب باتره، وهمتي في ضمير الدهر كامنة وسوف يظهر ما تخفي ضمائره. من هذا أيضا قول الشافعي، يعني لا تهتم بالمنظر وبالمظاهر وإنما اهتم بما هو في داخل الثياب، لا تحكم على الإنسان بظاهره. يقول الشافعي أيضا علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس بها نفوس الورى كانت أعز وأكبر، وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث وجهته فرى. يعني لو سيف حد القطع لكن موجود في غمد خلق قديم وبال، هل هذا يضر السيف؟ فنفس الشيء بالنسبة لملابس الإنسان، المهم ما من هو بداخلها، هكذا يقول الشافعي. هذا من الشافعي قطعا هو معرفة قدر النفس. ذلك الشافعي له تعبيرات عجيبة جدا في هذه النواحي. مرة قال الشافعي ما رفعت أحدا فوق قدره إلا نقص من قدري بمقدار ما رفعت من قدره. الإنسان لابد أن يضع الناس يراعي منزلة كل إنسان وينزل كل إنسان منزلته. ما رفعت أحدا فوق قدره إلا نقص من قدري بمقدار ما رفعت من قدره. يقول الشافعي رحمه الله إذا المشكلات تصدين لي كشفت حقائقها بالنظر، لسان كشقشقة الأرحبي أو كالحسام اليماني الذكر، ولست بإماعة في الرجال أسائل هذا وذا ما الخبر، ولكنني مدره الأصغرين جلاب خير وفراج شر. وقال الحريري رحمه الله تعالى وفضيلة الدينار يظهر سرها من حكه لا من ملاحة نقشه، ومن الغباوة أن تعظم جاهلا لصقال ملبسه ورونق رقشه، أو أن تهين مهذبا في نفسه لدروس بزته ورثة فرشه. وقال أبو هلال العسكري رحمه الله جلوسي في سوق أبيع وأشتري دليل على أن الأنام قرود، ولا خير في قوم تذل كرامهم ويعظم فيهم نذلهم ويسود، ويهجوهم عني رثاثة كسوتي هجاء قبيحا ما عليه مزيد. مثلا بعض العلماء كره أن يتحول عن بلده مع أنه لا يحب الشهرة، كان يؤثر الخمول والانقباض عن الناس، لكن خشي أن يتحول عن بلده خشية أن يعامله من لا يعرف قدره بما لا يليق به. كان الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى شديد التواضع، يعني حتى إنه كان يقول وقد كفر الناس حوله في مكة، قال مرة ضاعت الأمة حين احتيج إليه من شدة تواضعه. كان يقول أيضا لو لم يأتني أصحاب الحديث لأتيتهم في بيوتهم، وكان يقول لو أني أعلم أن أحدا يطلب الحديث بنية لأتيته في بيته حتى أحدثه. وكان لا يتصدر المجالس لكنه كان يجلس بين عامة الناس، حتى قال علي بن ثابت ما رأيت سفيان في صدر مجلس قط، كان يقعد إلى الحائط إلى جنب الحائط ويجمع بين ركبتيه. فهذا الشخص الذي هو قمة في التواضع الإمام يعني سفيان الثوري رحمه الله تعالى، فكان شديد التواضع لكن في غير ذل ولا استصغار. كان يقول رحمه الله أحب أن أكون في موضع لا أعرف ولا أستذل، لأنه ممكن أنهم لا يعرفونه يمكن أن يعامل بما لا يليق بقدره. وقال ابن مهدي سمعت سفيان الثوري يقول وددت أني أخذت نعلي هذه ثم جلست حيث شئت لا يعرفني أحد، ثم قال بعد ألا أستذل، يعني بشرط ألا أستذل. ولشدة حذره من الذلة كان يسكن بين معارفه من الناس الذين يعرفون قدره، قال رحمه الله لولا أن أستذل لسكنت بين قوم لا يعرفونني. ولما قدم المدينة الخليفة المهدي أقبل الناس عليه مسلمين، فلما أخذوا مجالسهم جاء مالك بعد ما جلس الناس في المقاع أو في الأماكن، فقالوا اليوم يجلس مالك آخر الناس، الإمام مالك جاء متأخر عن باقي الناس. فلما دنا ونظر ازدحام الناس وقف، فأبى الإمام مالك أن يجلس في موضع لا يليق بقدره، فهذا مش غرور، ده إيه؟ معرفة قدر النفس. فلما رأى ازدحام الناس وقف وقال يا أمير المؤمنين أين يجلس شيخك مالك؟ فناداه المهدي عندي يا أبا عبد الله، فتخطى الناس حتى وصل إليه، فرفع المهدي ركبته اليمنى وأجلسه بجانبه. بهذه العزة أجاب العالم الضرير المحدث أبو معاوية محمد بن خازم هارون الرشيد لما صب الماء على يديه، يعني الخليفة هارون الرشيد صب الماء على يدي أبي معاوية، وبعدما فرغ أخبره أنه هو الذي صب الماء عليه، فبماذا رد هذا الإمام؟ قال إنما أكرمت العلم يا أمير المؤمنين. الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى عزل نفسه عن القضاء بعض المرات ثم طلب ليولى، وقام السلطان الملك المنصور لاجين له واقفا لما أقبل، أما يغضبونه فيسب لهم القضاء ويعتزل، فكان السلطان يعني إيه يترجه أنه يعود مرة ثانية القضاء، فكان هو جاي بقى عشان يولى من جديد، فالسلطان أول ما شافه بعيد أم وقف احتراما للإمام ابن دقيق العيد، السلطان المنصور لاجين وقف لما أقبل، فصار يمشي قليلا قليلا، تعمد ابن دقيق العيد أن يمشي بإيه؟ ببطء عشان يطيل وقوف الإيه؟ الملك، فصار يمشي قليلا قليلا وهم يقولون له السلطان واقف، فيقول أديني بمشي، لأن هو مصري الإمام دقيق مصري، فكان يقول لهم أديني بمشي، وجلس معه على الجوخ حتى لا يجلس دونه، يعني جلس جنبه في نفس المكان الذي هو جلس فيه لم يجلس دونه، وقبل السلطان يده، فقال ابن دقيق العيد تنتفع بهذا. أيضا من أعظم ما يحكى بمكارم الأخلاق التي لم يعني يقول ابن حزم التي لم نسمع لها أختا، أن أبا غالب تمام ابن غالب التياني ألف كتابا في اللغة يسمى تلقيح العين، فوجه إليه أبو الجيش مجاهد العامري صاحب الجزائر ودانية 1000 دينار أندلسية ومركوبا وأكسية على أن يزيد في ترجمة الكتاب، يعني يكتب اسم الكتاب اللي هو تلقيح العين ويضيف كده على الغلاف انه ايه مما ألفه ابو غالب لأبي الجيش مجاهد، مما ألفه المؤلف نفسه لمين؟ لأبي الجيش مجاهد. فرد الدنانير ورجع له كل الهدايا اللي بعتها، رد الدنانير وغيرها وقال كتاب ألفته لينتفع به الناس واخلد فيه همتي، اجعل في صدره اسم غيري واصرف الفخر له والله لو بدل لي الدنيا على ذلك ما فعلت ولا استجزت الكذب، لأني لم أجمعه له خاصة بل لكل طالب. يقول ابن حزم: فاعجب لهمة هذا الرئيس وعلوها، واعجب لنفس هذا العالم ونزاهتها. الحقيقة النماذج كثيرة جدا. من هذه النماذج مثلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما فرق البلد، وكان سبب ذلك أن خالد بن أحمد خليفة ابن طاهر سأله أن يحضر منزله فيقرأ التاريخ والجامع على أولاده، فامتنع الإمام البخاري من ذلك وقال: لا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون قوم آخرين. فاستعان خالد بحريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل بخارى حتى تكلموا في مذهبه، فنهفاه عن البلد فدعا عليهم. من ذلك أيضا ما جاء في ترجمة الخطيب البغدادي أنه دخل عليه بعض العلوية وفي كمه دنانير، جيبوا يعني في جيبه دنانير، فقال الخطيب: فلان يسلم عليك ويقول لك اصرف هذا في بعض مهماتك. فقال الخطيب: لا حاجة لي فيه، وقطب وجهه. فقال العلوي: كأنك تستقله، وراح نفض الجيب أو الكم، نفض كمه على سجادة الخطيب وطرح الدنانير عليه. يعني كان يقول أنه تحسب مبلغ صغير، لو بص راح مطلع له الدنانير الذهبية كتيرة بقى كده على الحصيرة اللي كان جالس عليها. فقال: هذه 300 دينار. فقام الخطيب محمرا وجهه وأخذ السجادة وصب الدنانير على الأرض وخرج من المسجد. فقال أحد تلامذة الخطيب: ما أنسى عز خروج الخطيب وذل ذلك العلوي وهو قاعد على الأرض يلتقط الدنانير من شقوق الحصير ويجمعها. يقول القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذل أعتد الصيانة مغنما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أذلوه فهان ودنسوا، وحياه بالأطماع حتى تجهما. وكان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من أهل مكة، وكان أنفه كأنه باقي اللاء، نبات زي البسلة وشملها. وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم، هم يسألون وهو يجيبهم وقد أعطاهم يعني إيه ظهره. ثم قال سليمان لابنيه بعدما أخذ الفتاوى: قوما. فقام فقال: يا ابني لا تنيا، لا تكسلا، لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. الإمام عز الدين ابن عبد السلام كان إذا قرأ القارئ عليه من كتاب وانتهى إلى آخر باب من أبوابه لا يقف عليه، بل يأمره أن يقرأ من الباب الذي بعده ولو سطرا، ويقول: ما أشتهي أن أكون ممن يقف على الأبواب. عالم آخر يشمخ على الفقر والسؤال حتى لو كان فيه نيل العلياء، فينهى عن السؤال ومد اليد ولو للعلياء، فمد اليد من العالم ذلة وانكسار نفس، والعالم داعية الحق، فكسر نفسه بالسؤال إضعاف للحق الذي يدعو إليه. يقول ذلك الفقير الشامخ الأبي: لا تمدن للعلياء منك يدا حتى تقول لك العلياء هات يدك. وأنفذ الخليفة 100 دينار إلى عالم، وقال لغلامه: إن قبل منك ذلك فأنت حر. فحمله إليه فلم يقبل، فقال: اقبل ففيه عتقي. فقال: إن كان فيه عتقك ففيه رقي. كان الشيخ سعيد الحلبي عالم الشام في عصره كان في درسه مادا رجليه، فدخل عليه جبار الشام إبراهيم باشا ابن محمد علي صاحب مصر، فلم يتحرك له ولم يقبض رجليه، ولم يبدل قعدته. فتألم الباشا ولكنه كتم ألمه، ولما خرج بعث إليه بصرة فيها 1000 ليرة ذهبية، فردها الشيخ وقال للرسول الذي جاءه بها: قل للباشا إن الذي يمد رجليه لا يمد يده. أما في الصغار علامات شرف النفس ومعرفة قدرها حتى في الصغار، فقال زياد بن ظبيان وهو يجود بنفسه لابنه عبيد الله: ألا أوصي بك الأمير زيادا؟ بيقول لابنه بيموت، فابنه صغير، يقول له: ألا أوصي بك الأمير زيادا؟ فقال: يا أبت، إذا لم يكن للحي إلا وصية الميت فالحي هو الميت. لو لم يكن للحي إلا وصية الميت، من غير الميت ملوش أي قيمة، يبقى كأنه ميت هو كمان. لو لم يكن للحي إلا وصية الميت فالحي هو الميت. وقال الشاعر في نحوه: إذا ما الحي عاش بعظم ميت فذاك العظم حي وهو ميت. وقال معاوية لعمر بن سعيد وهو صبي: إلى من أوصى بك أبوك؟ إلى من أوصى بك أبوك؟ يعني قبل أن يموت. قال: إن أبي أوصى إلي ولم يوصي بي. قال: وبما أوصى إلي؟ قال: ألا يفقد إخوانه منه إلا وجهه، يعني يحسن إلى إخوان أبي كما كان أبوه يحسن إليه. وكان الشيخ عبد الوهاب الفارسي رحمه الله يسير يوما برفقة صديقه الشيخ محمد الجراح، فصدمتهما سيارة فسقطا في حفرة وجرحا، ولما علم أن السائق كان سكران صفح عنه وامتنع من مقاضاته، أنفة من أن يقف في موقف واحد مع سكران، لأنه حيقضوه هيستدعي الأمر أنه يقف في صف واحد مع مين؟ مع هذا الرجل. فأنفة من أن يستوي في مثل هذا الموقف مع واحد سكران تنازل عن حقهم. إذن يعني هذه إشارة لنجدد العهد بهذا المعنى، معرفة قدر النفس. الشاهد هنا من قول أمير المؤمنين لابن عباس إيه؟ لما قاله: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، فأجابه. على هذا السنن سار ابن عباس منذ طفولته غير مبال بتثبيط من هو أقصر منه همة. قال رضي الله عنه: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار، يعني هو صبي وذا رجل كبير، فقال: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. إن سكتنا فكما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحابة أيضا سيموتون أو يتفرقون في البلاد، فيقولوا: تعالى نلحق، الصحابة موجودين كتير، هيا نسألهم ونتعلم منهم الحديث أو العلم. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ الناس بستنياك أنت أنا عشان تتعلم. قال: فتركت ذاك، أعرض عن هذا إيه المثبط، فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، وقت القيلولة نائم، فتوسد ردائي على بابه يسف الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث، فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني، فحي هلا إن كنت ذا همة، فقد حدا بك حاد الشوق فاطوي المراحل، ولا تنتظر بالسيل رفقة قاعد، ودعه فإن العزم يكفيك حاملا. كان ابن شهاب رحمه الله تعالى يشجع الأولاد الصغار ويقول لهم: لا تحتقروا أنفسكم لحداثة سنكم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان الشباب يعني فاستشارهم يتبعوا حدة عقلهم. من أسباب معالجة الهمة دائما اللي بيكبر في السن الهمة بتضعف، فهو كان يعالج هذا بإيه؟ بأنه يجلس يكثر الجلوس إلى الشباب واستشارتهم حتى تنتقل بالعدوى، ينتقل حماس الشباب إلى الشيوخ بالإيه؟ بالعدوى، يعني في عدوى نفسية. كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يتبع حدة عقولهم ليعالج الإيه؟ الهدوء الذي يحصل عند الشيوخ. وكان الخليفة هارون الرشيد رحمه الله تعالى يغدق العطايا والصلات لطلبة العلم والعلماء، حتى قال ابن المبارك: فما رأيت عالما ولا قارئا للقرآن ولا سابقا للخيرات ولا حافظا للمحرمات في أيام بعد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء والصحابة أكثر منهم في زمن الرشيد وأيامه بسبب تشجيعه لأهل العلم. لقد كان الغلام يجمع القرآن وهو ابن 8 سنين، يحفظ القرآن كله وهو ابن 8 سنين. ولقد كان الغلام يستبحر بالفقه والعلم ويروي الحديث ويجمع الدواوين ويناظر المعلمين وهو ابن 11 سنة. وقد بلغ حب بعض الأمراء للعلم والعلماء إلى الحد الذي جعله يعتبر العلماء في رعايته الخاصة. من هؤلاء الأمراء المعز ابن باديس، أحد أمراء دولة الصنهاجيين في المغرب الإسلامي، كان لا يسمع بعالم جليل إلا أحضره إلى حضرته وجعله من خاصته وبالغ في إكرامه وعول على آرائه ومنحه أسمى الرواتب. كذلك فعل الخليفة الموحدي الثالث المنصور يعقوب ابن يوسف ابن عبد المؤمن الذي أنشأ بيت الطلبة وأشرف عليه بنفسه. وعندما بلغه حسد بعض حاشيته على موضع الطلبة النابغين عنده فزع منهم وخاطبهم قائلا: يا معشر الموحدين، أنتم قبائل، فمن نابه منكم أمر فزع إلى قبيلته، وهؤلاء الطلبة لا قبيلة لهم إلا أنا، فمهما نابهم من أمر فأنا ملجأهم، إلي فزعهم وإلي ينسبون. بلغت عناية المنصور بالطبيب أبي بكر ابن زهر حدا عجيبا، فقد كان أبو بكر يقيم عند الخليفة مددا طويلة ولا يرخص له بالسفر إلى أهله، حتى قال شعرا في شوقه إلى ولده الصغير. فلما سمع المنصور هذا الشعر أرسل المهندسين إلى أشبيلية الأندلس وأمرهم، اللي هو الأمير ده كان في مراكش، فأرسل المهندسين إلى وطن هذا العالم الطبيب أبي بكر من دونه ما يشعر. بعث المهندسين إلى أشبيلية وأمرهم بدراسة بيت أبي بكر وحارته وتشييد مثله في مراكش، ففعلوا ما أمرهم، بنوا له مكان مثل المكان بالضبط، والظاهر هم كمان بنوا له الحار على نفس النمط، ونقلوا عيال أبي بكر إليه. لأ، نفس الحارة المهندسين عملوا مثيل لها، والبيت الذي يسكن فيه بالضبط مثله، وأحضروا أهله وأولاده وأوضعوها في داخل البيت. فلما رآها ابن زهر اندهش وحصل عنده من السرور ما لا مزيد عليه ولا يستطاع التعبير عنه. فهل سمع بمثل هذا في إكرام العلم والعلماء؟ وفي القرن 16 قامت محاولة ناجحة في عهد الخلافة العثمانية لتجميع النابغين من جميع الأمصار والقرى وتوفير الرعاية التي جعلت كل نابغة يعطي ما عنده من علم وفن، مما ساعد على ازدهار الدولات العثمانية حضاريا وعسكريا حتى باتت تهدد بغزو أوروبا. فعملية بالذات النابغين اللي هم المتفوقين والنوابغ والعباقرة، يعني ده في القرن 16 دولة العثمانية، رعاية النابغين أهملت في أوروبا وأمريكا حتى بداية القرن 20، لأن هذه المجتمعات في الغرب كانت تسيء فهم النابغين، لأن كان في كتاب اسمه الواحد اسمه لامبروزو مؤلف كتاب اسمه Man of Genius، يعني الرجل العبقري، فكان بيتكلم على العباقرة أنهم مجانين، وفي كتاب تاني اسمه Insanity of Genius، يعني جنون العبقري، واحد اسمه نيسبر. نشر الكتابان في لندن ونيويورك في أواخر القرن 19 وأثبت فيهما العلاقة الوثيقة بين العبقرية والجنون، وقدم البراهين على أن النابغين مجانين. هم العباقرة لهم بعض مشاكل نفسية، بيبقى لهم في حاجات غريبة كده، بس التعميم هنا غلط، يعني مش كل عبقري في ملامح يعني كده يعني. ثم بدأت فكرة غربيين عن النابغين تتحسن بعد أن نشر تيرمان كتابا باسم The Gifted Children Grow Up، يعني الطفل النابغة يرشد، سنة 1947. أراد بقى أنه يمحو الفكرة القديمة عن الجنون العبقرية، وقدم البراهين على أن الأطفال الأذكياء أصحاء نفسيا وجسميا واجتماعيا. فبدأ يتكون رأي عام يحترم النابغين ومش بيصفهم بالجنون. حتى منتصف القرن 20 كان الأمريكيون يعتبرون رعاية النابغين ترفا تربويا، ولم يبذلوا جهودا جادة في الكشف عنهم إلا بعد أن أطلق الروس أول مركبة فضائية سنة 57. فطبعا الأمريكان ظهروا من هذه المفاجأة وحسوا بتخلفهم بالنسبة للأمريكان في هذا الموضوع، فشعروا بالخطر من تفوق الروس عليهم، فاتجهوا إلى رعاية النابغين واعتبروها مسألة حياة أو موت، وجندوا علماء التربية وعلم النفس والاجتماع وعقدوا المؤتمرات والندوات لتخطيط وتنظيم رعاية فئات النابغين وتشجيعها على إظهار نبوغها في جميع المجالات، وأنشأت كل ولاية العديد من المعاهد والفصول المتخصصة في رعاية النابغين في جميع المجالات، حتى بلغ عدد المعاهد حوالي 700 معهد تشرف عليها حوالي 300 جامعة في أمريكا. كما أسهمت المؤسسات التجارية والصناعية والعلمية في تمويل برامج الكشف عن النابغين ورعايتهم. طبعا الآن موضوع النابغين ورعاية النابغين علم مستقل وفي مؤلفات مصنفة فقط لرعاية النابغين، لأنهم أيضا بقى لهم معاناة اجتماعية من نوع خاص، شعروا بالإحباط على طول، دايما إيه البعد الشاسع بينهم وبين الناس اللي هم يعني دونهم. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى: قرأت مرة أن مجلة إنجليزية كبيرة سألت الأدباء عن الأمر الذي يتوقف عليه نمو العلوم وازدهار الآداب، وجعلت لمن يحسن الجواب جائزة قيمة، فكانت الجائزة لكاتبة مشهورة قالت إنه التشجيع. التشجيع، السؤال كان إيه؟ ما هو الأمر الذي يتوقف عليه نمو العلوم وازدهار الآداب؟ فأحسن إجابة قالتها هذه الأديبة، قالت إنه إيه؟ التشجيع. وقالت إنها في تلك السن بعد تلك الشهرة والمكانة تدفعها كلمة التشجيع حتى تمضي إلى الأمام، وتقعد بها كلمة التثبيط عن المسير. ذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى أثر التثبيط في خنق المواهب وحرمان الأمة من عبقرية أصحابها وإبداعهم. طبعا قبل ما نبعد عن موضوع أمريكا، نلاحظ أمريكا اللي هي تعتبر أصعب بلد أو من بلاد الصعبة جدا في الحصول على تأشيرة الدخول فيها، لكن لما بيكون اللي جايين رايحين نوابغ فطبعا هم اللي بيتحايلوا عليهم وبيسهلوا لهم جميع الأمور، خاصة بقى لو حد متخصص في العلوم النووية أو الطبية أو أي نوع من العلوم الحديثة المؤثرة، فطبعا بيهتموا جدا بالإيه؟ بالنوابغ. وهم هناك مثلا واحد خلص دراسته وعايز يرجع يقعدوا يغروا إغراءات شديدة جدا حتى يبقى، كل أنواع الامتيازات ببذخ شديد ينفقون عليهم حتى يرضوا بالإيه؟ بالبقاء هناك. فهي قائمة على استنزاف أو سرقة العقول المهاجرة وبالذات من العالم الإسلامي، لماذا؟ أنهم قدروا قيمة هذا الأمر اللي هو التشجيع ورعاية هؤلاء المتميزين. الشيخ علي الطنطاوي بيقول هو كان في عائلات معينة في الشام بتحتكر الوظائف العلمية، وكان أعضاء هذه العائلات يخافون جدا من أن أي حد يتفوق في العلوم الشرعية فيتحول احتكار المناصب العلمية إلى إيه؟ غيرهم. فبيقول الشيخ إن الشيخ محمد أمين ابن عبدين لما نشأ وأنس المثبطون منه الميل إلى العلم، المثبطون اللي هم ينتمون لهذه العائلات التي تحتكر المناصب العلمية، فشعروا أن هذا الفتى نابغة ويحب العلم جدا ومتفوق، أعداء النجاح، وعرفوا فيه الذكاء المتوقد والعقل الراجح، خافوا منه، خافوا في المستقبل هو الذي ينبغ يعني. فذهبوا يقنعون أباه، وكان أبوه امرأ تاجرا، طبعا ابن عبدين مشهور جدا في العلم يعني، وكان أبوه امرأ تاجرا، فراحوا الأبو قال ابنك ده حيضيع مستقبله في العلم، ده يخليه يعني يبقى امتداد لك في التجارة ويكسب أموال وكذا عشان يبعدوه عن طريق المزاحمة يعني في العلم. فكان أبوه امرأ تاجرا ليسلك به سبيل التجارة ويتنكب به طريق العلم، وجعلوا يكلمونه ويرسلون إليه الرسل ويكتبون إليه الكتب ويستعينون عليه بأصحابه وخلصائه، ولكن الله أراد بالمسلمين خيرا فثبت الوالد، فكان من هذا الولد المبارك ابن عابدين صاحب الحاشية، أوسع كتاب في فروع الفقه الحنفي. يقول بل أرادوا أن يصرفوا أستاذنا العلامة محمد ابن كرد علي العلامة الكبير رحمه الله تعالى عن العلم، فبعثوا إليه بالشقيقين من آل، والشيخ وضع نقط عشان ما يقولش اسم العيلة، بشقيقين قد ماتا فلست أسميهما، على رغم أنهما قاطعا عن العلم أكثر من 40 طالبا، نجحوا في تثبيط أكثر من 40 طالب من طلاب العلم حتى ينصرفوا عن إيه؟ عن طلب العلم كي لا يزاحمهم في المناصب العلمية. فما زال بأبيه اللي هو والد محمد كرت علي، ولم يكن أبوه من أهل العلم، فلم يزال بأبيه ينصحانه أن يقطعه عن العلم ويعلمه مهنة يتكسب بها، فما في العلم نفع ولا منه فائدة، ويلحان عليه ويلازمانه حتى ضجر فصرفهما، فكان من ولدي هذا الأستاذ كرد علي أبو النهضة الفكرية في الشام وقائدها، وقائدها ووزير معارف سوريا الأسبق ومفخرتها، والذي من مصنفاته خطط الشام وغرائب الغرب والقديم والحديث والمحاضرات وغابر الأندلس وحاضرها والإدارة الإسلامية والإسلام والحضارة العربية والمقتبس، ومن مصنفاته المجمع العلمي العربي بدمشق، ومن مصنفاته الشعراء والكتاب من الشباب. ولعل في الناس كثيرين كانوا لولا الاحتكار والتثبيط كابن عابدين وككردي علي. وها هو ذا العلامة الشيخ سليم البخاري رحمه الله تعالى، مات وما له مصنف رسالة فما فوقها على جلالة قدره وكثرة علمه وقوة قلمه وشدة بيانه، لم يترك رسالة واحدة ولا أي مؤلف. وسبب ذلك أنه صنف لأول عهده بالطلب رسالة صغيرة في المنطق، كتبها بلغة سهلة عذبة تنفي عن هذا العلم تعقيد العبارة وصعوبة الفهم، وعرضها على شيخه فسخر منه وأنبه وقال له: أيها المغرور، أبلغ من قدرك أن تصنف وأنت وأنت وأنت؟ ثم أخذ الرسالة فسجر بها المدفأة، حرقها في المدفأة، فكانت هي أول مصنفات العلامة البخاري وآخرها. وقصة الشيخ الألباني معروفة جدا في سبب في تأليف كتاب إيه؟ تحذير الساجد، لما الشيخ احتقره جدا، بس الشيخ تفاعل بطريقة إيجابية جدا وتحدى وظل يضيف إلى الكتاب حتى خرج كتابه الرائع تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. يقول العلامة علي الطنطاوي العلامة الأديب رحمه الله: وأول من سن سنة التشجيع في بلدنا هو العلامة مربي الجيل الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى، الفيلسوف المؤرخ الجدلي الذي من آثاره المدارس الابتدائية النظامية في الشام. طاهر الجزائري شخصية مميزة جدا، كلمنا عنه قبل كده، جبنا سيرته أثناء دروس إيه؟ رجل لكل العصور. كان إيه بقى علاقته بابن تيمية؟ عمل إيه مع شيخ الإسلام؟ كان بيعمل إيه عشان ينشر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يشتريها غالية جدا، وبعدين يعني يروح يعطيها للمحلات اللي بتبيع الكتب بسعر رخيص جدا حتى يسهل انتشارها بين الناس. فكان له دور كبير جدا في نشر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول: هذا كان أول من سن سنة التشجيع في بلادنا، وهو العلامة طاهر الجزائري رحمه الله. إيه أثر طاهر الجزائري؟ هو اللي عمل المدارس الابتدائية النظامية في بلاد الشام، والمكتبة الظاهرية، والأستاذ محمد كرد علي بيك من تلامذته، وخالي الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، خالي الشيخ علي طنطاوي، هذا أيضا من آثار وبركات الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله. مما كتب في ذم التثبيط، طاهر الجزائري بيذم عملية التثبيط أعداء النجاح، يقول: وقد عجبت من أولئك الذين يسعون في تثبيط الهمم في هذا الوقت الذي يتنبه فيه الغافل، وكان الأجدر بهم أن يشفقوا على أنفسهم ويشتغلوا بما يعود عليهم وعلى غيرهم بالنفع، ولم يرى أحد من المثبطين قديما أو حديثا أتى بأمر مهم. فينبغي للجرائد الكبيرة أن تكثر من التنبيه على ضرر هذه العادة والتحذير منها، ليخلص منها من لم تستحكم فيه، وينتبه الناس لأربابها ليخلصوا من ضررهم. كان الشيخ في حياته يشجع كل عامل ولا يثني أحدا عن غاية صالحة، حتى لقد أخبرني أحد المقربين منه أنه قال له، شيخ طاهر الجزائري قال: إذا جاءك من يريد تعلم النحو في 3 أيام فلا تقل له إن هذا غير ممكن فتفل عزيمته وتكسر همته، ولكن أقرئه وحبب إليه النحو فلعله إذا أنس به واظب على قراءته. فهنا نرى يعني هذا النموذج الرائع من الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى، يقول للمربي أو للمعلم: إذا جاءك من يريد تعلم النحو في 3 أيام فلو واحد مش فاهم في التربية هيقول له إيه 3 أيام؟ إذا مش أقل حاجة 3 سنين إلى آخره. فهو بيقول لا، إذا هو مجرد عنده يعني روح المبادرة والحرص على التعلم فلا تقل له لا ما يكفيش، لكن تبدأ في تعليم. إذا جاءك من يريد تعلم النحو في 3 أيام فلا تقل له إن هذا غير ممكن فتفل عزيمته وتكسر همته، ولكن أقرئه وحبب إليه النحو فلعله إذا أنس به واظب على قراءته. هكذا يكون التشجيع، بخلاف طبعا سلوك بعض المربين أو المدرسين، مثلا الطفل يأتي للمدرس راسم حاجة معينة مثلا أو كاتب حاجة معينة، واحد بيعمل أي كلام ويقول لك شعر، فيروح رميه له يقول له ايه الكذا ده اللي انت عامله، ويروح رامي الكراسه او يمزقها او يسخر منه. فطبعا هذا يدرك في اعداء النجاح، لكن الصحيح ان احنا يعني لابد من التشجيع والتقبل وعلى ما في انجازه من عيوب، لكن البدايات دائما تكون ضعيفه لكنه ينمو مع الوقت. يقول ايضا التشجيع هو زي لما تكون ماشي في طريق مظلم او في مكان مظلم وتريد ان تكتشف معالمه، فالتشجيع مثل الضوء او المصباح الذي تستعمله لتكتشف المواهب المخبوءه، المواهب المكنوزه المخبوءه. فالتشجيع يفتح الطريق للعبقريات المخبوءه حتى تظهر وتثمر ثمرها وتؤتي اكلها. ورب ولد من اولاد الصناع او التجار يكون اذا شجع واخذ بيده عالما من اكابر العلماء او اديبا من اعاظم الادباء. في علماء القرن الماضي في الشام من ارتقى بالجد والدأب والتشجيع من منوال الحياكة إلى منصب الإفتاء وكرسي التدريس تحت القبة. هذا يذكرنا باثنين من الأقباط، اثنين من الأقباط في مصر كان في تاريخ الحملة الفرنسية تقريبا، الاثنين أسلم وأحدهما صار مفتيا ثم شيخا للأزهر والآخر صار شيخا للأزهر، اثنان من الأقباط. والشيخ محمد نجيب المطيع رحمه الله تعالى العلامة الفقيه الكبير المحدث الشافعي صاحب تكملة المجموع، أيضا قرأت في بعض الكتب أنه أصلا يعني إيه كان قبطيا أسلم، وسبب هدايته الإسلام مكتبة أبي، كان أبوه عنده مكتبة ضخمة جدا وكان مما تحتوي كتب إسلامية، فهو اهتدى على يد هذه الكتب التي كانت في بيت أبي. ورغم أن أباه كان من أهل الثراء والجاه من أهل الصعيد، لكنه وجه بحرب شديدة جدا لما أسلم وطرد من البيت، ورجل عصامي بمعنى الكلمة. واللي يذكر الشيخ المطيع رحمه الله تعالى كان مميزا جدا، أولا في لغته قمة في الفصاحة، قمة في الفصاحة وفي الفقه، وكان له دروس كثيرة في وله تلامذة كثر يعني في العالم كله رحمه الله تعالى. فالشاهد أن الإسلام المفروض أنه بيعطي كل الناس الفرصة، فتخيل اثنين من الأقباط يرتقيان في العلم بالإسلام إلى الحد الذي يجعل كل منهما شيخ الأزهر في الوقت اللي كانت مشايخ الأزهر دي حاجة يعني حاجة قمة القمم في العلم رحم الله هذه الأيام. يحكي هنا عن واحد كان خياط اسمه محمد إسماعيل، يقول نشأ هذا الشيخ الحائك عاميا لكنه محب للعلم محب للعلماء، فكان يحضر مجالسهم ويجلس في حلقهم للتبرك والسماع، وكان يواظب على الدرس لا يفوته الجلوس في الصف الأول، فجعل الشيخ يؤنسه، العالم الكبير كان بيعطي الدرس كان يتلطف به ويؤنسه ويلطف به لما يرى من دوامه وتبكيره، ويسأل عنه إذا غاب فشد ذلك من عزمه، فاشترى الكتب يحيي ليله في مطالعة الدرس ويستعين على ذلك بالنابهين من الطلبة، واستمر على ذلك دهرا حتى أتقن علوم الآلة، اللغة والنحو والصرف والبلاغة والبيان وأصول الفقه ومصطلح الحديث إلى غيره، كل علوم الإيه؟ الآلة، وصار واحد زمانه في الفقه والأصول، وهو عاكف على مهنته لم يتركها، وصار الناس يأتونه في محله يسألونه عن مشكلات المسائل وعويصات الوقائع فيجيبهم بما يعجز عنه فحولة العلماء. وانقطع الناس عن المفتي من آل العمادي، الناس بدأت تسيب المفتي الرسمي وتروح لمين؟ لهذا الشيخ. فساء ذلك العماديين وآلمهم، فتربصوا بالشيخ وأضمروا له الشر، ولكنهم لم يجدوا إليه سبيلا، فقد كان يحيى من عمله ويحيى الناس بعلمه. وكان يمر كل يوم بدار العماديين في القيمرية وهو على أتان له بيضاء، على حمارة بيضاء، فيسلم فيردون عليه السلام. فمر يوما كما كان يمر فوجد على الباب أخا للمفتي، فرد عليه السلام وقال له ساخرا: إلى أين يا شيخ؟ أذاهب أنت إلى إسطنبول لتأتي بولاية الإفتاء؟ وضحك وضحك من حوله، بيسخروا منه يعني إيه؟ راح فين يا شيخ؟ راح إسطنبول اللي هي عاصمة الخلافة، راح تجيب هناك المنشور بأنك تبقى أنت المفتي في البلد. فذا كان أخو من؟ أخو المفتي العمادي. إلى أين يا شيخ؟ أذاهب أنت إلى إسطنبول لتأتي بولاية الإفتاء؟ وضحك وضحك من حوله. أما الشيخ فلم يزد على أن قال: إن شاء الله. وسار في طريقه حتى إذا ابتعد عنهم دار في الأزقة حتى عاد إلى داره فودع أهله وأعطاهم نفقتهم وسافر، وما زال يفارق بلدا ويستقبل بلدا حتى دخل القسطنطينية فنزل في خان زي فندق يعني في خان قريب من دار المشيخة اللي هو شيخ الإسلام العثماني، وكان يجلس على الباب يطالع في كتاب أو يكتب في صحيفة فيعرف الناس من زيه أنه عربي فيحترمونه ويجلونه، ولم يكن الترك قد جنوا الجنة الكبرى بعد قوميات بقى والكلام اللي ضيع تركيا، فكانوا يعظمون العربي لأنه من أمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي اهتدوا به وصاروا به وبقومه ناسا. واتصلت أسباب الشيخ بأسباب طائفة منهم فكانوا يجلسون إليه يحدثونه، فقال له يوما رجل منهم إن السلطان سأل دار المشيخة عن قضية حيرت علماءها ولم يجدوا لها جوابا، والسلطان يستحثهم وهم حائرون، فهل لك في أن تراها لعل الله يفتح عليك بالجواب؟ قال نعم. قال سر معي إلى المشيخ. قال بسم الله، ودخلوا على ناموس المشيخة اللي هو السكرتير يعني، فسأله الشيخ إسماعيل عن المسألة فرفع رأسه فقلب بصره فيه بازدراء ولم تكن هيئة الشيخ بالتي ترضي، ثم ألقاها إليه وانصرف إلى عمله، فأخرج الشيخ نظارته فوضعها على عينه فقرأ المسألة ثم أخرج من منطقته هذه الدواء النحاسية الطويلة التي كان يستعملها العلماء وطلبة العلم للكتابة وللدفاع عن النفس، فاستخرج منها قصبة فبراها وأخذ المقطع فقطعها وجلس يكتب الجواب بخط نسخي جميل حتى سود 10 صفحات ما رجع في كلمة منها إلى كتاب، ودفعها إلى الناموس ودفع إليه عنوان منزله وذهب، فلما حملها الناموس إلى شيخ الإسلام وقرأها كاد يقضي أن يموت دهشة وسرورا، وقال له ويحك من كتب هذا الجواب؟ قال شيخ شامي من صفته كيت وكيت، قال علي به، فدعوه وجعلوا يعلمونه كيف يسلم على شيخ الإسلام. نترك بقى في الاهتمام بالمظاهر دي وإقامة الرسوم والصور وإزاي يسلم وينحني ويعمل، يعني كانوا شغلين نفسهم أو بالأشياء. فدعوه وجعلوا يعلمونه كيف يسلم على شيخ الإسلام، وأن عليه أن يشير بالتحية واضعا يده على صدره منحنيا ثم يمشي متباطئا حتى يقوم بين يديه، إلى غير ذلك من هذه الأعمال الطويلة التي نسيها الشيخ ولم يحفظ منها شيئا. ودخل على شيخ الإسلام فقال له السلام عليكم ورحمة الله، وذهب فجلس في أقرب المجالس إليه، وعجب الحاضرون من عمله، ولكن شيخ الإسلام سر بهذه التحية الإسلامية وأقبل عليه يسأله حتى قال له سلني حاجتك، فقال إفتاء الشام وتدريس القبة، أن يدرس في مسجد القبة ويكون مفتيا للشام اللي هو الشيء اللي كانوا العماديين يسخرون منه، قال إفتاء الشام وتدريس القبة، قال هما لك فاغد علي غدا، فلما كان من الغد ذهب إلي فأعطاه فرمان التولية وكيسا فيه 1000 دينار، وعاد الشيخ إلى دمشق فركب أتانه ودار حتى مر بدار العماديين، وهو راجع بقى بالحمار البيضاء الأتان فمر على نفس المكان بتاع إيه العماديين، فإذا صاحبنا على الباب فسخر منه كما سخر وقال من أين يا شيخ؟ فقال الشيخ من هنا من إسطنبول، أتيت بتولية الإفتاء كما أمرتني، ثم ذهب إلى القصر فقابل الوالي بالفرمان وسلم الشيخ عمله في حفلة حافلة، همم الرجال إذا مضت لم يثنها قدع الثناء ولا عواد الدم. من هذا الباب قصة الشيخ علي كزبر، وقد كان خياطا في سوق المسكية على باب الجامع الأموي، فكان إذا فرغ من عمله ذهب فجلس في الحلقة التي تحت القبة فاستمع إلى الشيخ حتى يقوم فيلحق به فيخدمه، وكان الشيخ يعطف عليه لما يرى من خدمته إياه فيشجعه ويحثه على القراءة، فقرأ ودأب على المطالعة حتى صار يقرأ بين يدي الشيخ في الحلقة، ولبث على ذلك أمدا وهو لا يفارق دكانه، ولا يدع عمله حتى صار مقدما في كافة العلوم. فلما مات الشيخ حضر في الحلقة الوالي والأعيان والكبراء ليحضروا أول درس للمدرس الجديد، فافتقدوا المعيد فلم يجدوه، ففتشوا عليه فإذا هو في دكانه يخيط، فجاءوا به فقرأ الدرس وشرحه شرحا أعجب به الحاضرون وطربوا له، فعين مدرسا ولبث 15 عاما يدرس تحت قبة النسر، وبقيت الخطبة في أحفاده إلى اليوم. من العلماء في الحقيقة من كان يحرص حرصا شديدا على التفتيش عن النابغين ورعايتهم، ولعل أشهر شخص في ذلك مين تعرفون مين؟ الإمام أبو حنيفة، أحسن، المتنبي، شاعر العرب الفحل الذي نشأ في أسرة فقيرة غير متعلمة، لكن الله عز وجل قيض له فرصة التعليم المجاني في كتاب خاص بأبناء أشراف الكوفة، وشجعه أصحاب المكتبات على قراءة الكتب دون مقابل. يروى أن وراقا كان يلازمه، قال كان اليوم عندي، يعني المتنبي كان عندي في المكتبة اللي فيها الكتب، وقد أحضر رجل كتابا في نحو 30 ورقة لبيعه، فأخذه أبو الطيب ونظر فيه طويلا، فقلت له ما هذا؟ أريد بيعه وقد قطعتني عن ذلك. يعني هو عمل إيه؟ الراجل جايب الكتاب من 30 ورقة وهيبيعه لصاحب المكتبة الوراق، فهو داخل من المتنبي أخذ منه الإيه؟ الكتاب من الشغف، يعني هو كان جالس فأخذ منه الكتاب الذي يريد بيعه وأخذ يتصفحه. الراجل اللي جايب الكتاب قال له أنت عطلتني، أنا جايب الكتاب عشان أبيعه، أنت خدته مني المدة دي وعطلتني يعني. فقال ما هذا؟ أريد بيعه وقد قطعتني عن ذلك، فإن كنت تريد حفظه فهذا يكون في شهر إن شاء الله. عايز تحفظه؟ هتقعد شهر تحفظه، هتعطلني عن شهر أستنك. فقال المتنبي إن كنت حفظته هذه المدة، الكم دقيقة دي اللي هو بص نظر فيها في الكتاب فصفحه، قال إن كنت حفظته هذه المدة، قال الرجل أهب لك الكتاب. قال اسمعها مني، يقول فأخذت الدفتر من يدي وأقبل يتلوه حتى انتهى إلى آخره، سمع له الكتاب كله. من أشهر من كان يعنى بالتفتيش عن النابغين ويستنقذهم من ظروفهم القاسية ويأخذ بأيديهم في طلب العلم الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. فقد حرص الإمام أبو حنيفة عندما تولى حلقة الدرس بعد شيخه حماد على رعاية تلاميذه النابغين، فقد كان يواسيهم من ماله الخاص ويعينهم على نوائب الدخل، حتى أنه كان يزوج من كان في حاجة إلى الزواج وليس عنده مؤنته، ويرسل لكل تلميذ حاجته. فقال شريك أو شريك لأحد تلامذته كان يغني من يعلمه وينفق عليه وعلى عياله، فإذا تعلم قال له لقد وصلت إلى الغنى الأكبر بمعرفة الحلال من الحرام. وكان ينظر إلى نفوس تلاميذه ويتعهدها بالرعاية والنصيحة، فإذا وجد من أحدهم إحساسا بالعلم يمازجه الغرور أزال عنه غراء الغرور ببعض الاختبارات التي تثبت له أنه ما زال في حاجة إلى مزيد من العلم. ذكر الكردري في مناقبه بسنده إلى أبي يوسف رحمه الله تعالى قال كنت أطلب الحديث وأنا مقل المال، الإمام الكبير صاحب أبي حنيف أبو يوسف يقول كنت أطلب الحديث وأنا مقل المال، فجاء إلي أبي وأنا عند الإمام فقال لي يا بني لا تمدن رجلك معه، يعني هيضيعك أبو حنيف، ما تجلسش هنا معه وتستقر هنا عنده، أنت هيضيع مستقبلك باللغة الحديثة يعني. فقال له يا بني لا تمدن رجلك معه فإن خبزه مشوي وأنت محتاج. فقعدت عن كثير من الطلب، فأبوه تسبب أنه إيه أخل بطلب العلم وكسل، واخترت طاعة والدي فسأل عني الإمام، الإمام أبو حنيفة تفقده فافتقده، فسأل عني الإمام وتفقدني وقال حين رآني ما خلفك عنا؟ قلت طلب المعاش. فلما رجع الناس وأردت الانصراف دفع إلي صرة فيها 100 درهم فقال أنفق هذا فإذا تم أعلمني، بعدما تستنفد هذه النفقة أعلمني والزم الحلقة. فلما مضت مدة دفع إلي 100 أخرى وكلما تنفد كان يعطيني بلا إعلام كأنه كان يخبر بنفادها، حتى بلغت حاجتي من العلم أحسن الله مكافأته وغفر له. انتهى كلام الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى. وذكر الكردلي أيضا أن الحسن بن زياد كان فقيرا وكان يلازم الإمام أبا حنيفة، وكان أبوه يقول له: لنا بنات وليس لنا ابن غيرك فاشتغل بهن. فلما بلغ الخبر الإمام أجرى عليه رزقا وقال: إلزم الفقه فإني ما رأيت فقيها معسرا قط. وربما لمح أبو حنيفة شخصا عالي الهمة تلوح من محياه أمارات النبوغ، فظن بموهبته أن تنفق في طلب الدنيا وشجعه على طلب العلم. قال أبو حنيفة رحمه الله: مررت يوما على الشعبي وهو جالس فدعاني وقال: إلى ما تختلف؟ فقلت: أختلف إلى فلان، يقصد واحد تاجر في السوق أو شيء من هذا. فقال: لم أعني إلى السوق، عنيت الاختلاف إلى العلماء. تحضر عند مين من العلماء؟ فقلت له: أنا قليل الاختلاف إليهم. فقال: لا تفعل، وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء، فإني أرى فيك يقظة وحركة. قال: فوقع في قلبي من قوله، فتركت الاختلاف يعني إلى السوق وأخذت في العلم، فنفعني الله تعالى بقوله. يبقى ده موقف الإمام أبو حنيفة نفسه، انظر هذه النصيحة كيف أثرت فيه. وعن مكي بن إبراهيم هو أحد شيوخ الإمام البخاري رحمه الله قال: كنت أتجر فقدمت على أبي حنيفة قدمة، فقال لي: يا مكي، أراك تتجر؟ التجارة إذا كانت بغير علم دخل فيها فساد كثير، فلما لا تتعلم العلم ولما لا تكتب؟ فلم يزل بي حتى أخذت في العلم وكتابته وتعلمه، فرزقني الله منه شيئا كثيرا. فلا أزال أدعو لأبي حنيفة في دبر كل صلاة وعندما ذكرته، لأن الله ببركته فتح لي باب العلم. ربما كان لتجربة الإمام أبي حنيفة مع شيخ الإمام حماد أثر عظيم في مسلكه هذا، لأن الإمام حمادا اكتشف نبوغ أبي حنيفة وعلو همته فخصه برعايته وقربه من مجلسه مؤملا أن يكون حسنة من حسناته يهديها إلى الأمة. انخرط أبو حنيفة النعمان في التعليم على يد شيخه حماد بالمسجد الجامع بالكوفة، وعندما لمس فيه النجابة وسرعة الحفظ وسلامة التفكير أجلسه بإزائه واحترم رأيه وشجعه على الاستقلال وعلى الاستقلال بالرأي والاجتهاد، ولم يتبرم من كثرة أسئلته واستفساراته لما فيها من عمق ودقة. فمما يروى أن أبا حنيفة انصرف من مجلس حماد بعد أن سأله عدة أسئلة وألح في الجدل حتى احمر وجه حماد، احمر وجه الشيخ الذي قال لجاره واصفا صلاح تلميذه: هذا على ما ترى منه، انظر إلى كثرة الأسئلة التي يسألها، هذا على ما ترى منه يعني اشتغله بالعلم، يقوم الليل كله ويحييه. واستمر أبو حنيفة ملازما أستاذه 18 سنة، ولم يستقل بالدرس والتمحيص إلا بعد وفاة حماد. ربما كانت نصيحة عابرة فيها تشجيع من عالم مخلص بداية نقطة تحول في حياة أحد النابغين إلى انتفاع عموم الأمة به. كذلك الإمام الذي لقي نابغة كبير الهمة وقد جاور في الحرم المكي الشريف وخلى مكانه في التعليم والدعوة في بلده، فأرشده إلى تصحيح مساره بقوله: ليس هذا مكانك، لأن الذي يجاور في الحرم الشريف هذا يكون نفعه لازما، أما إذا كان شخص ينتفع به الناس فهذا يجب أن يكون نفعه متعديا، يعود إلى بلده ويشتغل بالتعليم والدعوة أولى. فقال: ليس هذا مكانك. وكان سبب أخذ الإمام الشافعي في العلم ما حكاه مصعب بن عبد الله الزبيري، قال: كان الشافعي رحمه الله في ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام العربي والأدب، ثم أخذ في الفقه بعده. وكان سبب أخذه في العلم أنه كان يوما يسير على دابة له وخلفه كاتب لأبي، فتمثل الشافعي اللي هو أبوه اللي هو عبد الله الزبيري، فتمثل الشافعي ببيت شعر فقرعه كاتب أبي بصوته، ثم قال له: مثلك يذهب بمرؤته في مثل هذا؟ أين أنت من الفقه؟ يعني رحت ضيع عمرك في الشعر وأنت رجل شريف من قريش، لأن الإمام الشافعي يعتبر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الأعلى ومطلبي شريف من قريش، فلما استشهد بيتنا الشعر الكاتب أبي هنا قرعه بالصوت، قال له مثلك يذهب بمرؤته في مثل هذا. تعرفون الشافعي كان حجة في اللغة العربية رحمه الله، وهو قائل إيه؟ ولولا أن الشعر بالفضلاء يزري لقال الناس أشعر من لبيدي. يعني الشافعي لو مضى في الشعر لكان تفوق جدا حتى على أصحاب المعلقات السابقة، لكنه ترك الاكثار من الشعر إيه؟ مروءة. قال له مثلك يذهب بمروءته في مثل هذا، أين أنت من الفقه؟ فهزه ذلك، اهتز الشافعي بهذا الموقف، فقصد مجالسة الزنجي مسلم ابن خالد وكان مفتي مكة، ثم قدم علينا فلزم مالك بن أنس رحمه الله. فقال الشافعي كنت أنظر في الشعر فارتقيت عقبة بمنى، فإذا صوت من خلفي عليك بالفقه. لا يبعد أن يكون هذا من التحديث أو الإلهام، يعني عليك بالفقه. وعن الحميدي قال قال الشافعي خرجت أطلب النحو والأدب فلقيني مسلم بن خالد الزنجي فقال يا فتى من أين أنت؟ قلت من أهل مكة. قال أين منزلك؟ قلت شعب بالخيف. قال من أي قبيلة أنت؟ قلت من عبد مناف. قال بخ بخ، لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة، ألا جعلت فهمك في هذا الفقه فكان أحسن بك. ثم رحل الشافعي من مكة إلى المدينة قاصدا الأخذ عن أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وفي رحلته مصنف مشهور مسموع، اللي هي إيه؟ اسمه إيه؟ رحلة الشافعي. فلما قدم عليه قرأ عليه الموطأ حفظا فأعجبته قراءته ولا زمن، وقال له مالك اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن. وفي رواية أخرى أنه قال له إن الله عز وجل قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفه بالمعاصي. وكان للشافعي رحمه الله حين أتى مالكا 13 سنة، ثم ولي باليمن، وقد أمره بالإفتاء شيخه أبو خالد مسلم ابن خالد الزنجي إمام أهل مكة ومفتيها، وقال له أفتي. ده كان عمر الشافعي كام؟ 15 سنة. قال له مسلم بن خالد شيخه أفتي يا أبا عبد الله، فقد والله آن لك أن تفتي. وكان للشافعي إذ ذاك 15 سنة. وأقاويل أهل عصره في هذا كثيرة مشهورة. وأخذ عن الشافعي العلم في سن الحداثة مع توفر العلماء في ذلك العصر، وهذا من الدلائل الصريحة لعظم جلالته وعلو مرتبته، وهذا كله من المشهور المعروف في كتب مناقبه وغيرها. وحكى ابن العلامة القرآني الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أن أمارات النبوغ وعلو الهمة لما لاحت على والده في طفولته قال له شيخه يا بني إن العلماء يقولون إن من وجد من نفسه استعدادا وموهبة تؤهله للإمامة تعين عليه طلبها، تصير واجبا في حقه متعينا عليه، وإن طلب الإمامة في الدين متعين عليك فلا تضيع نفسك. ومن عجيب النماذج الناجحة في زراعة الهمة عن طريق التشجيع، كان في كلمة مشهورة عن وينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا المعروف، كان بيتكلم على أن كلمة التشجيع يمكن أن يكون لها مفعول السحر في نفس الإنسان، وقال إن أفضل طريقة لإحداث تغيير في الشخص الذي تريد أن تزرع فيه الثقة أن تقول له إن المهمة الفلانية أنت أهل لها وأنا واثق أنك قادر على إنجازها. فهذه صورة من صور التشجيع، يعني لا تدعه يستصعب شيئا، قل له حاول وسوف تنجح. طب إذا فشل مرة ومرتين وثلاثة تقول له إن الفشل خطوة في طريق النجاح، يعني استمر. زي واحد بيقطع مثلا مسافة جري بين حول مكان معين، مسافة مستديرة، وبدأ الجري هو يعني أخذ التراك يعني زي ما يقول، لكن لو اتعثر في الطريق بعد ما قطع مثلا نصف كيلو أو شيء من هذا خلاص كده بقى كل حاجة انتهت وحبطت ويرجع تاني ولا بيكمل. فالتعثر خطوة في طريق النجاح، يعني لابد أن عشان كده واحد مرة قال إيه من الناس الناجحين جدا، قال لقد فشلت وفشلت وفشلت ولذلك نجحت أخيرا، لأن الفشل بيعطي الإنسان دروسا وعبرا وبحيث يعني يتجنب أسباب الفشل فيما يأتي. فمش الناس بقى اللي هي اللي بتبقى بيدور على حاجة يتكئ عليها عشان يبرر الفشل والاستسلام والخذال، فلابد من يعني عند التعامل مع الأطفال أو الذين يربيهم الإنسان أن يزرع في الثقة أنه حيكون منه شيء كبير بدون أن يصيبه بالغرور يعني، لكن الشرارة دي هو محتاجها في الأول حتى ينطلق. من أعظم الأمثلة على ذلك بجانب ما ذكرنا من قبل الشيخ أق شمس الدين. أق شمس الدين ده مين؟ حد يعرفه؟ ده المربي، مربي السلطان محمد الفاتح العثماني رحمه الله تعالى. هذا الشيخ نفذ طبعا قبل أن يولد تشرشل يعني، لكن نفذ نفس الوصية. هذا ابن السلطان وفي يوم من الأيام ممكن يبقى هو السلطان، فماذا فعل عشان يحدث تغييرا كبيرا في الأمة؟ ركز على هذا الطفل، فكان هو الذي يربيه، فكان من وقت آخر يأخذ هذا الطفل ويمشي به، يمر به على الساحل، الساحل اللي هو جزء من إسطنبول الذي يقع في قارة آسيا، ويشير إلى الجهة الأخرى من الساحل اللي هي القسطنطينية، يشير إلى أسوار، وكانت القسطنطينية طبعا محصنة تحصينا شديدا جدا يعني، فيشير إلى أسوار القسطنطينية التي تلوح من بعد شاهقة حصينة، ثم يقول لها: أترى إلى هذه المدينة التي تلوح في الأفق؟ إنها القسطنطينية، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أمته سيفتحها بجيشه ويضمها إلى أمة التوحيد. فقال صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: لتفتحن القسطنطينية، ولنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. وما زال يكرر هذه الإشارة على مسمع الأمير الصبي إلى أن نمت شجرة الهمة في نفسه العبقرية وترعرعت في قلبه، فعقد العزم على أن يجتهد ليكون هو ذلك الفاتح الذي بشر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقد كان، فقد كان والده السلطان مراد الثاني العثماني منذ صغره يستصحبه معه بين حين وآخر إلى بعض المعارك ليعتاد مشاهدة الحرب والطعان ومناظر الجنود في تحركاتهم واستعداداتهم ونزالهم، وليتعلم قيادة الجيش وفنون القتال عمليا، حتى إذا ما ولي السلطنة وخاض غمار المعارك خاضها عن دراية وخبرة. ولما جاء اليوم الموعود شرع السلطان محمد الفاتح في مفاوضة الإمبراطور قسطنطين ليسلمه القسطنطينية، فلما بلغه رفض الإمبراطور تسليم المدينة قال رحمه الله: حسنا، عن قريب سيكون لي في القسطنطينية عرش أو يكون لي فيها قبر. انظر إلى الهمة، يعني زي الملك عبد العزيز رحمه الله لما بعث الأمير فيصل ابنه لفتح منطقة عسير في الجنوب، قال له: اذهب وافتح عسير، فإما أن تعود منتصرا وإما أن لا تعود. فانظر إلى الخيارات، ولهذا نظائر كثيرة في التاريخ يكون لها أثر جيد جدا على نفوس الناس. فلما بلغ البطول رفض أن يسلم المدينة قال: حسنا، عن قريب سيكون لي في القسطنطينية عرش أو يكون لي فيها قبر. وقد كان له الإثنان، أولا عرش لما فتحها، ثم إن قبره موجود للأسف الشديد في مسجد محمد الفاتح اللي حصلت الصلاة على شهداء سطول الحرية في داخل مسجد السلطان محمد الفاتح. معلش دول أتراك والصوفية كانت فيهم منتشرة، إحنا ناخد القصة كده على بعضها يعني بدون تشريح حتى تصل العبرة. حصل السلطان محمد الفاتح أنعم به من فاتح القسطنطينية 51 يوما تعددت خلالها المعارك العنيفة، وبعدها سقطت المدينة الحصينة التي استعصت على الفاتحين قبله على يد بطل شاب له من العمر 23 سنة. كان عمره حينما فتح القسطنطينية 23 سنة. وحقق هذا الفاتح البطل للمسلمين أملا غاليا ظل يراودهم 8 قرون، حاولوا تحقيقه مرارا فلم يفلحوا، وكأن القدر كان قد ادخر هذا الشرف لهذا البطل المغوار. على الأحوال هذه كانت بعض النبذ تتعلق بالتشجيع وأثره في التربية أو في تغيير السلوك إلى أحسن، وكذلك أثر التثبيط في خنق المواهب. فلنكن جميعا من أهل التشجيع لهؤلاء البراعم، ولنحذر أن نكون من أعداء النجاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين. وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية،
هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.